الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سؤال: رجل يبيع لرجل بضاعته، أي يعطيه بضاعة لكي يبيع له بمعرفته، وهذا الرجل يزيد في الثمن ويأخذ هو الزيادة. الجواب: الذي يبيع بضاعة يعتبر وكيلا لصاحب البضاعة ومؤتمن عليها وعلى ثمنها، فإذا أخذ شيئا من الثمن بدون علم صاحب بضاعة كان خائنا للأمانة، وما أخذه حرام عليه. سؤال: إذا وضع عندي أراضي أو أثاث للبيع، هل يجوز لي إذا وقفت الأرض أو قطعة من الأثاث على سوم، يجوز لي أن أخذها على نصيبي وأنا وكيل متصرف؟ الجواب: من وكل في بيع سلعة من السلع فليس له أن يشتري نفسه، لأنه ما ظنت التهمة بأن يكون مقصرا في النداء أو العرض، فصيانة لعرضه لا يشتري الوكيل لنفسه. سؤال: يحدث بين أصحاب الورش للسيارات عندما يقوم أحدهم بإصلاح سيارة، فإذا احتاجت هذه السيارة إلى قطع غيار فيشتري القلب القطع ويطلب من صاحب المحل أن يكتب في الفاتورة مبلغا زائدا عن القيمة الحقيقية، ويأخذ هذا المبلغ من صاحب السيارة كاملا ويكون الفرق له. الجواب: يجب على المسلم الصدق في المعاملة، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق. ومن ذلك من وكله أخوه في شراء شيء له، لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به، كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكل فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية فيأخذها الوكيل، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ومن أكل أموال الناس بالباطل، ومن أكل أموال الناس باطل، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه. سؤال: صاحب سيارة أوقفها في المعرض، وقام صاحب المعرض ببيعها ب21,000 ريال، علم بأن صاحب السيارة حدها ب20,000. عند ذلك قام صاحب المعرض بخصم 1,000 ريال دلالة، ولم يخبره بذلك، وقال له: بعتها ب20,000 ريال. الجواب: لا يجوز الوكيل المذكور أن يأخذ المبلغ الزايد على ما حده الموكل إلا بإذنه. سؤال: بحكم علاقاتي مع الناس، فإن البعض يثق بي ويطمئن إلي إلى حسن تصرفي فيوكلني نيابة عنه في إقامة بعض القضايا الحقوقية في المحاكم الشرعية ولدى بعض اللجان المختصة، ويحكم أني وكيل، وبحكم أني وكيل شرعي، فإن من وكلني يقوم بتسليمي أوراقا ومسندات في حالة إبرازها القاضي الشرعي أو تقديمه للجان المختصة، فإن من وكلني سيخسر القضية ويصرف النظر عن دعواه ويحكم عليه. الجواب: الوكيل في الخصومة مؤتمن وعليه تقوى الله والدفاع عن موكله بالطرق الشرعية، ولا يحمله الطمع الدنيوي على الدخول في المخاصمة عن باطل. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع، رواه أبو داود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فإن ذلك نصر، رواه البخاري. وعلى الوكيل أن ينظر في الدعوة قبل الدخول في المخاصمة، فإن كانت في غير المخاصمة فليمتنع، وكذلك يتبين الوكيل فيما بعد أن الدعوة في غير الحق فلينسحب من الدعوة ولا يمضي فيها. وليحذر المحامي أن يخفي المستندات التي تبين الحق وتظهره، لأن ذلك من خيانة. قال تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله يحب من كان خوان أثيما. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ سؤال: إني أحد موظفي السفارة، إلى آخر السؤال. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر وأنك تتعامل مع مكتب العمالة التي تدفع لموظفي المطار في الهند مبلغا لتسهيل عملية سفر الخادمات، حيث أن الحكومة الهندية تمنع سفر الخادمات للخارج، أو كان تدفع لموظفي المطار أو كنت تدفع لموظفي المطار ذلك المبلغ لتسهيل طلبك، فإن ذلك رشوة ويعانى على الباطل. فقال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ولما رواه عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. أخرج الترمذي في الجامع الصحيح. وبناء على ذلك لا يحل لك أن تقوم بهذا العمل ولا أن تتقاضى مبلغا من المال مقابل هذا العمل، وننصحك بترك هذا العمل، والتوبة النصوح منه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما إن كنت لا تدفع لأصحاب تلك المكتب أما إن كنت لا تدفع لأصحاب تلك المكاتب أو لموظف المطار مبالغ لتسهيل طلبك، وليس في ذلك تحايل على الأنظمة المتفق عليها بين البلدين في تنظيم استخدام العمالة، فإنه لا بأس بالقيام بهذا العمل وأخذك مبلغ من المال مقابل أتعابك، بشرط علم الشخص الذي وكلك، وبشرط أن تكون العمالة المستخدمة مسلمة، ووجود المحرم مع النساء لتبرأ ذمتك بذلك. سؤال: سلمني أحد المحسنين مبلغ المال لتوزيع الفقراء والمساكين، فقمت بتوزيعه حسب وصيته، وبقي منه جزء، وحرص مني على استمرار النفع للفقراء وخوفا ألا يحصل مثل هذا المبلغ مستقبلا، تصرفت في هذا الجزء المتبقي بالاستثمار، وفي حدود سنة صار الربح ضعف رأس المال، ولعدم من ذلك صرف الأرباح في وجوه الخير، لأن رأس المال من الصدقات المطلقة لا الزكاة. فهل تصرف هذا في محله؟ وهل يجوز لي أن أخذ نسبة معينة من الربح مقابل عملي لهذا المشروع المبارك إن شاء الله؟ وهل يجوز المتاجر أيضا في الزكاة وصرف أرباحها في مصارف الزكاة الثمانية؟ الجواب: الواجب عليك المبادرة بتوزيع الصدقة التي وكلت في توزيعها على مستحقها، ولا يجوز لك تأخير التوزيع ولا التجارة بها، فما فعلته خطأ، وعليك التوبة منه والمبادرة بتوزيع المتبقي منها وأرباحها التي حصلت من التجار بها، ولا تعد لمثل هذا. سؤال: باب الشركة، هل يجوز الشركة بين مسلم وكافر؟ الجواب: تجوز الشركة بين المسلم والكافر فيما باحه الله. سؤال: يوجد في بلدنا تاجر أحذية وجلود وشنط نصراني الديانة، إضافة إلى بعض الأنشطة التجارية غير معروفة لدى الناس، يقوم الناس بدفع مبلغ من المال لاستثماره عند هذا التاجر، والذي بدوره يعطي الناس نسبة ثابتة من المبلغ المستثمر. الجواب: إذا كان التاجر النصراني أو غيره يتاجر بمواد محرمة أو يتعامل معاملات محرمة، فإنها لا تجوز مشاركته ولا استثمار الأموال عنده. وأما إذا كان يتعامل بمواد مباحة ومعاملات مباحة، فلا بأس بمشاركته واستثمار الأموال عنده بجزء مشاع من الربح، إن حصل ربح كالثلث والربع وأقل وأكثر. وأما المبلغ المقطوع المضمون من الفوائد، فإنه لا يجوز، لأنه من الربا الصريح، لكونه في حكم القرض الذي شرطت فيه المنفعة. سؤال: قمت بفتح محل بمسمى مطعم، وقمت بجميع متطلباتي من حلالي الخاص، وجئت بعامل فيه يرأس المحل بثلث المكسب. الجواب: فتح المحل التجاري بالاشتراك مع غير سعودي لا بد أن يراعى فيه النظام الحكومي، ولا تجوز مخالفته في ذلك لما تؤدي له مخالفة من العواقب الوخيمة. وقال الله للجميع لما يحب ويرضى. بالله التوفيق وصلى على نبينا محمد.